القرآن كلام في دلالة النهي على الفساد في المعاملات وعدم دلالته على ذلك. وقلنا إن المسألة ذات أقوال اختارتها بالكفاية قدس الله نفسه التفصيل بينما إذا تعلق النهي بالمسبب أو بالتكليف أو بالسبب، وذكر أن النهي إذا تعلق بالسبب لا تكون حرمة السبب ملازمة لفساد المعاملة ولا لصحتها، فليس في النهي دلالة على الصحة كما أنه ليس له دلالة على الفساد. وأما إذا كان النهي متعلقا بالمسبب أو متعلقا بالتسبيب، بما أن النهي لا بد من أن يتعلق بأمر المقدورين، فيستشفى بذلك أن إيجاد المسبب أو التسبب بسبب إلى هذا المسبب أمر مقدور للمكلف، إلا لم يكن قابلا للنهي، وفرض القدرة على ذلك فرض الصحة لا محالة. إذا لم يكن المكلف متمكنا من التمليك أو من التزويج أو غير ذلك من الاعتمارات لم يمكن النهي عن ذلك، فالنهي عن هذه الأمور ملازم للقدرة على إيجاد هذه الأمور، فإذا أوجدها المكلف يحكم بصحة ذلك. فاختار في هذا القيس ما ذهب إليه أبو حنيفة والشيباني من دلالة النهي على الصحة. أما شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه فقد فصل تفصيلا آخر، وذكر أن النهي إذا تعلق بالسبب فلا يدل على الفساد. يمكن أن يكون السبب محرما ومبغوضا للمولى، ومع ذلك يترتب عليه أثره في الخارج، إذ لا ملازمة بين الحكم التكليفي والوضعي. يمكن الحكم بصحة معاملة ومع ذلك كانت محرمة، كما في البيع وقت النداء يوم الجمعة مثلا، مقتضى الآية المباركة أن البيع منهي عنه، ولكن للأمر بترجيح وذر البيع، لكن مع ذلك لو أوجد البيع كان صحيحا. لا منافاة بين أن يكون هذا العمل وتبديل مال بمال، يكون الاشتغال بذلك محرما لأنه مزاحم لصلاة الجمعة، ويجب الحضور والسعي إلى صلاة الجمعة، فالبيع يكون محرما. وما ذلك لو فرضنا أنه باع وخالف هذا التدريس يحكم بصحة البيع لعدم الملازمة بين حرمة العمل وعدم ترتب الأثر عليه. يمكن أن يكون الأثر مترتبا عليه ومع ذلك يكون محرما ومبغوضا للمولى، وكذلك إذا كان التحريم لأجل أمر آخر، كما إذا باع أثناء صلاته فتكلم بكلام الآدميين وبذلك بطل صلاته، إبطال الصلاة إن كان محرما، والتكلم بهذا الكلام إن كان مبغوضا لأجل أنه أثناء الصلاة، لكن مع ذلك لا ينافي صحته، والحكم بترتب الملكية على هذا البيت. وأما إذا كان النهي متعلقا بالمسبب فهو يستلزم الفساد، وذلك لأن من شرائط البيع وغير البيع من المعاملات أن لا يكون الإنسان محجورا بسبب ما من الأسباب المحظور عليه والممنوع من الأمان لا يحكم بصحة عمله، ولا شك في أن الناهي يوجب عدم قدرة المتعاملين على إيجاد هذه المعاملة، فإنه محجوب عن ذلك. فإذا فرضنا أن المولى منع عن بيع المستفيد من الكافر مثلا، وكان هذا التمليك لا مجرد التكلم بالله، وكان هذا التمليك ممنوعا من قبل الشارع، فالشارع قد سد الطريق على المكلف في إيجاد هذه المعاملة، فهو ممنوع عن إيجاده خارجا. فإذا كان الطريق مسدودا وهو ممنوع، إذن يكون هو محصولا عليه، لأن البائع ليس له تمليك ماله، إن كان مالكا لهذا المال، وأمر المال بيده، إلا أن هذا الأثر يعني تمليك المال من الغير، هذا قد منع عنه الشارع، فهو محكور من قبل المولى في إيجاد هذا الأمر، والمحكور عليه لا يحكم بصحة عمله وبصحة معاملته. ومن هنا أتى الفقهاء على أن المال المنذور صدقته لا يجوز بيعه، إذا فرضنا أن عنده شاتان نذرها للتصدق وأن يتصدق بها للفقراء، بعد ذلك لا يجوز له البيع، فإن البيع إخلاف لهذا الموضوع ومناف للمسائل النذر، فهو ممنوع عن هذا العمل. وكذلك فيما إذا اشترط على المشتري مثلا أن لا يبيع هذا المال من شخص آخر أو لا ينجره من شخص آخر، في مثل ذلك إذا يهتم ببطلان البيع أو الإجارة يبيعه دارا، ولكن يشترط عليه أن لا ينجره من فاسقين، فلو فرضنا أنه آجره من فاسقين يهتم بفساد هذه الإجارة، فإن الممنوع الشرعي كالممتنع عقلا، هذا ممنوع من قبل المولى من إيجاد هذه المعاملة، فإذا هو محجوب عليه، ومن شرائط صحة البيع وغير البيع من المعاملات عدم الهجر، ومع الهجر لا يذكر بالصحة. هذا ملخص ما أفاده قدمه الله نفسه. والذي ينبغي أن يقال في المقام، ذكرنا مقدمة، ذكرنا قبل ذلك في عدة من المواريث أن باب المعاملات ليس من باب السبب للمسبب، ليست هناك سببية أصلا، لا يمكن أرض أن يكون شيء سببا لشيء آخر، والوجه في ذلك ما ذكرنا من أن الحكم الشرعي أيا ما كان من الأحكام التكليفية ومن الأحكام الوضعية، الحكم أمر شيء وزعه ورفعه بيد الشارع، وهو تحت اختياره، له أن يفعل وله أن لا يفعل، يوجب شيئا يحرم شيئا، يحكم بإباحته، يحكم بصحة معاملة وبالملكية عند المعاملة، أو يحكم بالفساد، وكذلك في غير الملكية من الأحكام، كل ذلك بيد المولى، له الفعل وله الترك وله الاختيار التام، لا يكون فعل المسلط سببا للملكية أصلا، ولو سببا للزوجيات فانها من الامور الاختياريات لا من الامور التكوينيات الخارجيه. الملكيه ليس امرا خارجيا يوجد بسبب خاص، الحراره الموجوده بسبب النار مثلا، هل البرودة الموجودة بسبب الثلج مثلا، بل الملكية كالبدون والتهريب أمر اعتماري هو بيد المولى، متى ما شاء اعتبر ومتى ما شاء لم يعتبر. فليس هناك سببية ومسببية بالنسبة إلى فعل الشارع أبدا، وكذلك بالنسبة إلى فعل المكلف، اعتبار المكلف المبادلة بين مالينه بين المتبايعات إن البيع يعتبر كل منهما ماله ملكا للآخر لا مجانا، بل بإيداع مال الآخر نعبر عنه باعتبار المبادلة. أن ينتقل المبيع إلى مالك الثمن، وأن ينتقل الثمن إلى مالك المبيع. هذا التبديل للملكية أمر قائم بالمتبايعين، والاعتبار قائم بكل منهما بالمباشرة، يعني لكل منهما هذا الاعتبار بلا أي سبب من الأسباب. لو فرضنا أنه لم يوجد في العالم أي شيء، ما زال كان المتبايعان لكل منهما هذا الاعتبار. اللفظ الخارجي يعني قول البائع بعته وقول المشتري قبلته أو غير ذلك من الأفعال كالإعطاء الخارجي والقبض الخارجي، هذا لا يكون سببا للاعتبار، فإن الاعتبار أمر قائم بالنفس ولا يحتاج إلى أي سبب، بل إن الفعل أو القول يكون مبرزا للاعتبار النفسي، يعني بقوله بعته يبرز أنه اعتبر ملكية المال بإزاء مال الآخر، وكذلك الآخر بقوله قبلته أو اشتريته يبرز هذا المعنى أينان. فنسبة اللفظ إلى ما في النفس أو نسبة الفعل إلى ما بالنفس ليس نسبة الإيجاد ونسبة السبب إلى المسبب، بل نسبة المبرز إلى المبرز. ذلك الأمر النفساني لا بد له من مبرز في الخارج، من أن يعلم أن البائع اعتبر ماله ملكا للمشتري بإزاء ملكيته للثمن، لا يمكن إهراز هذا إلا بقول أو بفعل في الخارج. فبقوله بعث يبرز، كما أن بإعطائه خارجا بعد قيام القرينة على ذلك ولأنه في مقام اعتبار المبادلة يبرز ذلك خارجا. فليس هناك سببية ومسببية لا في فعل الشارع ولا بالنسبة إلى اعتبار المتبايعين، بل إن حكم الشارع بالملكية مثلا من باب المثال كحكمه بالوجود، قد يكون هذا الحكم مشروطا بشيء لا محالة، كما أن الوجود يكون مشروطا بالبلوغ مثلا، يكون مشروطا بالعقل، يكون مشروطا بأمر آخر مثل صوم شهر رمضان ودخول شهر رمضان من الشرائط العامة والخاصة. لا يكون هذا الحكم فعليا لن كان منشأ في مرحلة الإنشاء إلا بالتحقق موضوعه في الخارج. وقلنا إن القضايا الحقيقية في باب الأحكام التكليفية هذه الأحكام لا بد لها من متعلقات ولا بد لها من موضوع. الوضوء لا ينشأ في مرحلة الجعل ولا يجعل إلا متعلقا بفعل ما من أفعال المكلف، فينسى الوضوء للصلاة مثلا أو للصيام أو للزكاة أو لغير ذلك من الواجبات. فذلك التحريم لا ينسى إلا متعلقا بفعل ما من الأفعال كالسر وشرب الخمر وقتل النفس المحترمة وغير ذلك من الأفعال. نسبة الحكم إلى المتعلق، نسبة العلة إلى المعلول تشبيها لا واقعا، وإلا في الواقع لا يكون الحكم علة لوجود متعلقه بالخارج، ولكن داع من قبل المولى جعل داع ليمتثل المسلم بالخارج فينجد الفعل او يترك هذا الفعل. في الواجبات يوجده وفي المحرمات يتركه. فنسبة التكليف والإيجاب هل التحريم بالنسبة إلى الفعل الخارجي نسبة جعل الدائي من مبادئ وجود هذا الفعل تسريعان، لأن المولى جعل الدائي أوجبه ليصل هذا الوجود إلى المكلف ليكون داعيا إلى إيجاد الفعل خارجان، أو يكون داعيا إلى الترك فيما إذا كان له داعي إلى الفعل. يعني لو أراد أن يرتكب هذا المحرم يكون النهي زاجرا عن الفعل، فيكون النهي منجرا لترك ذلك. فعلية الحكم لا يتوقف على فعلية متعلقة. كان المكلف منتشرا أو كان عاصيا، على كلا التدبيرين الحكم فعلي. يجب الصلاة، يجب الصيام، امتثل المكلف أم لم يمتثل؟ يحرم الكيل، امتثل المكلف أم لم يمتثل؟ فالمتعلق أجنبي عن فعلية التكليف وعدم فعليته. وأما الموضوع الذي أخذ مفروض الوجود في مرحلة الجهل، هذا لابد من تحققه في الخارج. لو فرضنا أنه غير موجود في الخارج لا يكون له فعليا أبدا. فإذا فرضنا أنه ليس في الخارج بلوغ، بعد المسلح لم يبلغ طبي، طبعا لا يكون الوجوب فعليا، لأن الوجوب إنما كان مجعولا على البالغين على نحو القضية الحقيقية. فقبل البلوغ ليس هنا فعلية للتكليف، وكذلك العقل مثلا أو في الشرائط الخاصة كدخول الزمان مثلا. لو فرضنا أن الشمس بعد لم تزل ولم تصل إلى دائرة نصف النهار، طبعا صلاة الظهر غير واجبة. شهر رمضان بعد لم يدخل، طبعا لا يجب الصوم. الاستطاعة لم تحصل في الخارج، طبعا وجوب العجز لا يوجد في الخارج. وهكذا بالنسبة إلى سائر الموضوعات. ومن ثم يعبر عن الموضوعات التي أخذت مفروض الوجود يعبر عنها بكراهة التكليف، فيقال إن وجوب الصلاة مشروط بالبلوغ، مشروط بالعقل، مشروط بدخول الوقت، وجوب الصوم مشروط برؤية الهلال، وجوب الزكاة مشروط ببلوغ النصاب، وهكذا. أين هذا الذي ذكرناه في التكاليف؟ فبعينها جارية في الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية إذن كذلك ملكية المعروف أخذ فيها في مرحلة الجهل أخذ ملك المورث، إلا فرضنا أن الأب بعد لم يموت ولم يتحقق هذا الموضوع، فبأن لا ينتقل المال إلى الوارث لأن الموضوع غير موجود. فكما أن الموضوع في الأحكام التكليفية ما لم يتحقق في الخارج لا يكون الحكم فعليا، كذلك الموضوع في الأحكام الوضعية إذا لم يكن موجودا لا يكون الحكم الوضعي موجودا. نسبة هذه الألفاظ من ألفاظ المعاملات أو غير الألفاظ كالإعتاق نسبتها إلى الأحكام الوضعية نسبة الموضوع إلى الحكم، يربعينها هي تلك النسبة. لو قردنا أن أهدا بعد لم يبيع داره من زيدين طبعا لا يكون الدار من كمل زيد لأن الموضوع ظهر البيع لم يتهكى، فلا فرق بين أن يكون الموضوع أمرا اختياريا فالبيع والتزويج والخلاف، أو غير اختياري فالموت موت الأب مثلا. في جميع ذلك ما لم يكن الموضوع محققا في الخارج وفعليا لا يكون الحكم فعليا أبدا، وهذا معنى أخذه مفروض الوجود، يعني لا بد من فرضه. إن حلك امرأ لن تكل ماله إلى ورثته فرض، فهذا الفرض ما لم يتحقق بالخارج لا ينتقل المال، كذلك انتقال المثمن إلى المشتري والثمن إلى البايع موضوعه البيع، تحقق المعاملة بين شخصين. إذا فرضنا أن المعاملة لم تتحقق بالخارج فأين هنا انتقاله؟ فكل ما ذكرناه في الأحكام التكليفية يجري في الأحكام الوضعية بينها، ونسبة هذه العقود إلى هذه الأحكام من الملكية والزوجية وغيرهما نسبة الموضوع إلى العرف ليس هنا سببية ولا مسببية، كما أن زوال الشمس لم يكن سببا لوجوب الصلاة، كيف يكون الوجوب الذي هو فعل المولى يكون معلولا لأمر تكويني خارجي؟ بل الوجوب إنما ثبت بجعل المولى، غاية الأمر أن جعل المولى لم يكن مطلقا بل كان مشروطا بتحقق الزوال في الخارج، فإذا تحقق الزوال فقد وجد الموضوع ووجد الحكم. وكذلك في باب الملكية والزوجية، الملكية مترتبة يعني مجعولة على فرض تحقق البيع في الخارج أو على فرض تحقق موت المورث في الخارج أو على تقدير تحقق الحيازة في الخارج فما لم يوجد الموضوع لا يكون الحب فعليا ابدا. نعم ان هناك حيل ابتلها عليه الفقهاء قدس الله اسرارهم ولم يظهر لك هذا الابتلاء الى هذه الليله، وهو انهم يعبرون في باب التكاليف وفي باب الاحكام التكليفيه من الوجود والتهريم يعبرون بالشرائط، فيقال ان ترك الصلاه البلوغ مثلا الصلاه مسموحه بالنور له شرائط عامه وشرائط خاصه، البلوغ من الشرائط العامه، العقل من الشرائط العامه، هكذا يسمونه في الكتب الفقهيه ان البلوغ مشروط بامور فيذكرون الشرائط. وفي بعض الاحكام الوزيه على الاطلاق يعبرون بالاسباب فيقولون ان البول سبب للملكيه، ملاقات النجاسه سبب للتنجس، التزويج سبب للزوجيه، الطلاق سبب للفراق، وهكذا يعبرون عن هذه الاسباب. وليس في الواقع لا شرطيه ولا سببيه، وانما هي موضوعات للاحكام المجهوله على فرض وجود هذه الامور. فالمقطع المجرد اصطلاح هذا ولماذا اصطلحوا على ذلك؟ هنا هم يقال الملكيه مشروطه بامور منها موت المورث، من شرائط ملكيه الوارث موت المورث، من شرائط ملك شخص مال غيره من شرائطه ان يهبه الغير او ان يبيعه من الى غير ذلك. يعني السببيه والمسببيه مجرد اصطلاح ونفذ من الفقهاء، والا في الواقع ليس هنا اي تاثير وتاثر. كيف تكون الملكيه التي هي من الاحكام الشرعيه مسببة للفظ في الخارج لقولنا بعتو واشتريتو، او مسببة عن موت عاجل، وانما هو امر بيد الشارع رجعا ورفعا، هذا مجرد اصطلاح. بعد ذلك انه ليس هنا سببيه ولا مسببيه ولا تسبب، كل ذلك لم يكن. نتكلم في ان الناس يتألف بأي شيء، يعني قابل لأن يتألف بأي شيء، ونبين